الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 46 بعد 300 من زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه في هيئة الجلوس للأكل. صح عنه أنه قال: لا أكل متكئا، وقال: إنما أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. حديث فيه ضعف ويغني عنه غيره: إنما أنا عبد الله ورسوله. وروى ابن ماجه في سننه أنه نهى أن يأكل الرجل وينبطح على وجهه، وهو في الصحيح الألباني رحمه الله. وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب. والأنواع الثلاثة من الاتكاء فنوع منها يضر بالأكل وهو الاتكاء على الجنب، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي على هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة، ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء، وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. أما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية، ولهذا قال: أكل كما يأكل العبد. وكان يأكل وهو مقعن، يعني يضع اليتيه على عقبيه كهيئة الجالس في التشهد أو بين السجدتين. ويذكر عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل. هذه الكيفية لا يعلم لها حديث يدل عليها. وأدبا بين يديه احتراما للطعام وللمؤاكل، فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها، لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه، مع ما فيها من الهيئة الأدبية. وأجود ما اقتدى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبا للانتصاب الطبيعي. وأردأ الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب، لما تقدم من أن المريء وأعضاء الإزدراد تضيق عند هذه الهيئة، والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعي لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس، يسميه الأطباء الآن بالحجاب الحاجز. وإذا كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطأ الذي تحت الجالس، فيكون المعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكئاً على الأوطئة والوسائد كفعل الجبابرة. ومن يريد الأكثر من الطعام لكني أكل بلغة كما يأكل العبد، وهذا اختيار الخطابي. فصل: وكان يأكل بأصابعه الثلاث، وهذا أنفع ما يكون من الأكلات، فإن الأكل بأصبع وأصبعين لا يستلذ به الآكل، ولا يمريه ولا يشبعه إلا مع طول، ولا تفرح الآلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة، فيأخذها على إغماض كما يأخذ الرجل حقه حبة أو حبتين نحو ذلك، فلا يلتذ بأخذه ولا يسر به. والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام على آلته وعلى المعدة، وربما استدت الآلات فمات وتغصت الآلات على دفعه والمعدة على احتماله، ولا يجد له لذة ولا استمرار. فأنفع الأكل أكله صلى الله عليه وسلم وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث. لكن هناك مأكولات قد لا تؤكل بالأصابع الثلاث، ربما يحصل نوع تكلف إذا أكل بالأصابع الثلاث كالرز ونحو ذلك. قال: فصل: من تدبر أغذيته صلى الله عليه وسلم وما كان يأكله وجده لم يجمع قط بين لبن وسمك، ولا بين لبن وحامض، ولا بين غذائين حارين ولا باردين، ولا لزجين ولا قابضين، ولا مسهلين ولا غليظين، ولا مرخيين ولا مستحليين إلى خلط واحد، ولا بين مختلفين كقابض ومسهل وسريع الهضم وبطيء، ولا بين شوي وطبيخ، ولا بين طري وقديد، ولا بين لبن وبيض، ولا بين لحم ولبن. أما نحن في هذا الزمن، اللهم بارك، ما أكثر ما نجمع بين هذه الأمور. لما ذهبنا الحبشة رأينا أنهم لا يشربون اللبن إذا أكل أحدهم لحما لمدة 3 أيام، يقولون ترك اللبن لمدة 3 أيام. وفعلا أحيانا يقع تغيرات، ولذلك تجد كثيرا من الناس يأتيهم مثل البشم بسبب الأخلاط التي تدخل على المعدة. وأكثر ما يأتي البشم في أيام العيد، يأكل لحم ويأكل حلوى ويأكل كذا ويشرب كذا. وكثير من الأسفار بعض الأخوة يصاب فيها بالتسممات لكثرة الأكلات وتنوع الأكلات، ولم يكن يأكل طعاما في وقت شدة حرارته ولا طبيخا بائتا يسخن له بالغد ولا شيئا من الأطعمة العفنة والمالحة كالكواميخ من نوع الإدام والمخللات والملوحات والملوحات، وكل هذه الأنواع ضارة مولدة لأنواع من الخروج عن الصحة والاعتدال. وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلا، فيكسر حرارة هذا ببرودة هذا ويبوسة هذا برطوبة هذا كما فعل في القثاء والرطب، وكما كان يأكل التمر بالسمن وهو الحيس ويشرب نقيع التمر يلطب به كيموسات الأغذية الشديدة خلاصة الغذاء الذي يجري في العروق. وكان يأمر بالعشاء ولو بكف من تمر، ويقول ترك العشاء مهرما، أما هذا ما هو حديث، هذا من أقوال الأطباء. ذكره الترمذي في جامعه وقال هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعنبس يضعف الحديث عبد الملك مجهول. وابن ماجه في سننه. وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهى عن النوم على الأكل، ويذكر أنه يقسي القلب. وفعلا والله يا أخوة، لماذا كثرت في الناس أمراض السكر وأمراض الضغط وأمراض السمنة وكثير من الأمراض؟ يأكل وينام، يفطر الصباح وينام، يتغدى الظهر وينام، يتعشى بالليل وينام. والقاعدة عند المتقدمين تعشى وتمشى، تعشى وتمشى ولو 100 خطوة، ينهضم الطعام ويتحرك. لكن أكل ونوم سبب السمنة، والسمنة تستدعي مرض الكوليسترول ومرض الضغط ومرض السكر، ومرض السمنة بنفسها مرض. ومن ترك المشي تركه المشي. وسبحان الله، كان المتقدمون يمشون لطلب الرزق، ولذلك لا يجد أحدهم تعبا من مشيه. نحن الآن أحدنا جالس ويريد يمشي تريضا فقط، ما هناك دواعي تستدعي المشي، يمشي أيام ويكسل. وتجد بعضهم يقول لماذا المتقدم؟ المتقدم كان يمشي من هنا لحضرموت، أو ربما يبكر للمزرعة يحفر من الصباح لليل طلب الرزق. أما هكذا تمشي ورياضة، وبعضهم في أندية قال سباحة، الإنسان يمل. وأي شيء علاج تمله لو هو عسل. أنا عن طبيعتي لو يأتوني بعسل يقولوا لي هذا علاج خلاص أقنع منه. اتسبح، لما قيل لي السباحة من أجل وجع الظهر قنعت منها. وقبل ذلك كم كنا نتسبح؟ طبيعة الإنسان. فالشاهد أن المتقدمين كانوا يمشون لطلب أرزاقهم، لأسفارهم، لجهاد، لغير ذلك. نحن الآن نريد أن نمشي للعلاج فيشق علينا ذلك. وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهى عن النوم على الأكل، ويذكر أنه يقسي القلب. ولهذا في وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة أن يمشي بعد العشاء خطوات ولو 100 خطوة ولا ينام عقبه، فإنه مضر جدا. وقال مسلموهم أو يصلي عقبه ليستقر الغذاء بقعر المعدة فيسهل هضمه ويجود بذلك، لكن يحتسب الصلاة، ما يقوم يصلي من أجل الرياضة. أصحاب الإعجاز العلمي في الحديث النبوي قالوا والصلاة فيها جميع الرياضات، ويبقى العنق ليس له رياضة فشرع السلام. هؤلاء ربما إذا دخلت هذه النية في على الإنسان تبطل عبادته. الصلاة عبادة، الصلاة عبادة. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب، ما هي رياضة. لو كانت رياضة فقط الذي يحتاج الرياضة، لكن هي عبادة لله. ولم يكن من هدي أن يشرب على طعامه فيفسده، ولا سيما إذا كان الماء حارا أو باردا فإنه رديء جدا. قال الشاعر لا تكن عند أكل سخن وبرد ودخول الحمام تشرب ماء فإذا ما اجتنبت ذلك حقا لم تخف ما حييت في الجوف داء. ويكره شرب الماء عقب الرياضة والتعب وعقب الجماع وعقب الطعام وقبله وعقب أكل الفاكهة، وإن كان الشرب عقب بعضها أسهل من بعض، وعقب الحمام وعند الانتباه من النوم. فهذا كله مناف لحفظ الصحة والاعتبار بالعوائد، فإنها طبائع ثوان. يراد بالحمام يا أخوة حمام البخاري، حمام الغسل، ما يراد به حمام قضاء الحاجة، هذا كان يسمى عند المتقدمين الكريف. مرة من المرات رمقت أخ، كلما أردنا أن نأكل يدخل الحمام، ويوم من الأيام قلت يا أخي ما لك، كل ما كنا نريد نأكل تدخل. قال ما هو يقول لا تدخل الحمام مليان الحشاء، لا خير في الحمام للملياني. قلنا هذا الحمام البخاري، يعني ما تذهب تدخل بين البخار وأنت قد ملأت البطن. أما هذا ربما ما يحتاجه الإنسان إلا بعد ملء الحشاء، ولذلك في أيام الصيام ربما يمضي اليوم كامل ما أحد يدخل الحمام، فإذا أفطر احتاج إلى دخول الحمام. فينظر إلى المصطلحات الشرعية، وينظر كذلك إلى ما دخل من المصطلحات العصرية.